رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالتنا الثانية من رسائل الدورة العلمية 39 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 5 أو 6 من شهر شوال لعام 46 و400 ألف. وهذه الرسالة بعنوان تصنيف الناس أو الرد على منكري التصنيف للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة رسالة مهمة جدا نظرا لموضوعها، ذاك الموضوع المهم الذي هو محل خلاف وصراع بين العاملين في الساحة الدعوية وطلابهم وتلامذته، تصنيف الناس إلى مقبول ومردود، تصنيف الناس إلى سني ومبتدع، تصنيف الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق، تصنيف الناس وهكذا. نجد أن القضية المشتعلة أنهم يقولون مثلا لا تتكلموا في أحد، لا تذكروا أعيانا، اذكر فقط الحق وبضدها تتميز الأشياء، لا تجلس تقول الشيخ فلان والشيخ علان وإلى آخره. ويقولون بأن هناك جماعة تسمى بجماعة المداخلة ما عندهم إلا الجرح والتعديل وتصنيف الناس وغير ذلك. طبعا كما قلنا ونكرر ولا نمل بأن القول بأن هناك جماعة تسمى المداخلة فرية عصرية. هذه الفرية أرادوا بها التنفير من أهل السنة والجماعة حتى لا يستمع لهم ويقال ابعد عن هؤلاء، هؤلاء مداخلة، هؤلاء كذا وكذا مداخلة، ويسبون ويشتمون ويصنفون الناس وغير ذلك. فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح أن هناك جماعة تسمى بالمداخلة على غرار الإخوان والتبليغ وحزب النور وغير ذلك. في دول موجودون فعلا موجودون، لكن هل هناك مداخلة؟ لا، هذا فرية، لا يوجد مداخلة. يوجد عالم اسمه ربيع بن هادي المدخلي وهو من علماء السنة كغيره من العلماء، ونحن نأخذ من الشيخ ربيع ونأخذ من الشيخ العثيمين ونأخذ من الشيخ ابن باز ونأخذ من الشيخ الفوزان ونأخذ من هؤلاء المشايخ. لماذا نسبون إلى ربيع بن هادي ولم ينسبون إلى ابن باز؟ لماذا لم ينسبون إلى ابن عثيمين؟ لأنهم لا يستطيعون الطعن في هؤلاء، إنما يستطيعون الطعن في الشيخ ربيع. الأمر الثاني أن الشيخ ربيع له بعد فضل الله عز وجل جهد عظيم في اكتشاف هؤلاء الحزبيين والرد عليه، فطبيعي أن يكون النيل منه. أما أن هناك جماعة أو حزب يسمى بحزب المداخلة، هذه فرية عظيمة ليس لها أساس من الصحة. الأمر الثاني، هل تصنيف الناس إلى مبتدع وإلى سني وإلى مقبول ومردود وإلى هل هذا الكلام حرام؟ الجواب: تصنيف الناس في القرآن، تصنيف الناس في السنة، تصنيف الناس في جميع العلوم. تحفظ سورة الفاتحة؟ تحفظ يا عبد الله؟ احفظ. اقرأ يا عبد الله سورة الفاتحة. قول يا عبد الله انت اقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤالي عبد الله لك، اين تصنيف الناس في سورة الفاتحة؟ احسنت، صراط الذين أنعمت عليهم إن الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصار الناس على ثلاثة طوائف، صار الناس الآن على ثلاث طوائف. من هم؟ ها غير عبد الله، من هم؟ ها المنعم عليهم، ها والمغضوب عليهم والضالون. يبقى تصنيف الناس ولا لا؟ يبقى صنف الناس بصورة الفاتحة، صورة نقرأها كل ركعة، كل ركعة بنصنف الناس، كل ركعة سواء صليت فرضا أو صليت نفلا فإنك تصنف الناس. فالناس تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة: منعم عليهم وهم أصحاب الصراط المستقيم، ومغضوب عليهم وهم كل واحد علم ولم يعمل بعلمه وعلى رأسه اليهود، على رأسهم اليهود، وضالون وهم كل واحد لم يبني عمله على علم وعلى رأس هؤلاء النصارى. يبقى سورة فتح فيها تصنيف. طب بعدها سورة ايه؟ بعد سورة فتح سورة البقر، اقرأوا من اولها: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم ذكر اوصاف المتقين. ثم قال تعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، وذكر اوصاف الكفار. ثم بعدها قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين وهم المنافقون، ثم ذكر أوصاف المنافقين. يبقى سورة البقرة صنفت الناس إلى إيه؟ مؤمنين وكفار ومنافقين. وكل سورة في القرآن لا تخلو من تصنيف. آخر سورة في القرآن سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبلها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. في دو أصناف ناس أمر الله أن يستعيذ بالله منه. قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ده بالنسبة لتصنيف الناس كأقسام: كافر، مؤمن. طيب وتصنيف الناس كأسماء: كلكم تحفظون سورة المسد، من يقرأها؟ سورة المسد: تبت يدا أبي لهب. أبي لهب ده عمل ولا شخص معين؟ شخص معين. يبقى صنفت. يبقى اذا القرآن هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة صنف، قال: يخرج من ضيقي هذا قوم القرآن لا يجاوز ترقيهم. وقال: وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الى واحد. وقال: وانه من يعيش منكم بعد فصار خلاوة كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعندنا اجماع امة، عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل فيه تصنيف الناس. فهل إنكار التصنيف صواب ولا غلط؟ غلط. إنكار تصنيف الناس غلط لأنه صادم القرآن والسنة والإجماع. وهل تصنيف الناس حسب الأدلة الشرعية غلط؟ لا. ثم إن الذين يردون عليك ويقولون لك عندك جرح وتعديل وأنت تصنف الناس هم يصنفون الناس بدليل أنك تحذر من المداخل. يبقى أنت صنفت الناس ناس اسمهم مداخله حذر منه. قال: طب لما احنا نقول بقى حزب نور نحذر منه، يبقى انت تاخذ عن ايه؟ اذا قلت بيحذروا منا قلنا: وانتم تحذرون من اهل السنه. لكننا لا نحذر منهم لانهم يحذرون منا، لا، نحذر منهم لانهم يخالفون السنه، ليس انهم يخالفوننا ابدا. ونرد على الاخوان ليس لانهم يردون علينا، ونرد على الطوائف كلها ليس لانهم يردون علينا، بل لانهم خالفوا السنة وخالفوا الحق. يبقى إذن المحذر من التصنيف هو نفسه واقع في التصنيف، والمحذر من التحذير من المشايخ وكذا هو نفسه واقع في هذا. طب أنت بتحذر من ربيع بن هادي، تحذر من محمد أمان الجوم، يبقى على ما تغضب إذا حذرنا من محمد حسان أو من يعقوب أو إلى آخره. يبقى أنت نفس المسألة، أنت واقع. فقل لنا، يعني قل لنا ما الذي يجعلك تحمل هذه الحملة مع أنك واقع في هذه المسألة؟ فإن قلت لا أنا أحذر بحق، قلنا هات الحق الذي عندك إذا هو باطل. لكن أهل السنة يحذرون بحق لأنهم لا يحذرون أحد إلا بقول، ثم يعرضون القول على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف ثم يقول هذا مخالف. لما نقول يا حزب النور أنت كونت حزبا، وتكوين الأحزاب في الإسلام غير جائز شرعا، يبقى مدرسة الإسكندرية وقعوا في محظور شرعي ألا وهو تكوين الأحزاب. دليلنا على ذلك الأدلة من كتاب والسنة بفهم السلف اليوم. أنتم بحزب نور نزلتم إلى الميدين وأقمتم ثورات ومظاهرات على الحكام وهذا خلاف مناهج السلف، الدليل كذا كذا كذا. يبقى نسبنا إليكم ما هو عندكم وحضرنا منكم بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب قول الشيخ ربيع، لا بموجب قول الشيخ ربيع، إنما بموجب الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. فالرسالة هذه رد على منكري التصنيف، رد على من لا تصنيف الناس ويرى هذا اعتداء وتطاول وكذا. فكما قلنا بجوار أن تصنيف الناس منها شرعي، الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى ده تصنيف ولا لا يا إخوان؟ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد الواجب الاتباع فاعلم أنما يتبعون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن، يبقى كان ولم يكن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم، يبقى في فرق بين حنيف المسلم وبين يهودي ونصران. كيف احنا لا نصنف في الناس؟ كيف يموت الدين، يذهب الدين، يضيع الدين لو ما صنف في الناس وقيل هذا صاحب حق وهذا صاحب باطل، هذا مقبول وهذا مردود، راح الدين طيب لو ما في تصنيف. فسنعلم ونقرأ في هذه الرسالة بيان هذه المسألة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه.
الرسالة هذه كانت ردا على بكر أبو زيد، الرسالة هذه لأنه له كتاب اسمه تصنيف الناس، وتكلم فيه بخلاف كلام أهل السنة في مواضع، فكانت هذه الرسالة هي رد على هذا، على بكر أبو زيد ومن نحوه ممن عنده حساسية من تصنيف الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه للعمل بالسنة المطهرة وسلوك جادتها المستقيمة منة كبرى ونعمة عظمى تستحق شكرا وذكرا كثيرا، إذ إن المتمسك بالسنة اليوم عزيز والمتمسك بالسنة.
يبقى منة السنة منة عظيمة جدا، فمن أحبه الله وفقه للسنة والاتباع. طبعا احنا ما نقول السنة اخواني تكون السنة المقابلة للفرض ولا السنة التي هي مقابلة للبدعة وأهلها؟ للبدعة وأهلها. ليس قصدنا السنة المقابلة للفرض يعني صلاة السنة مثلا القبلية والبعدية ولا لا، ليس المراد بهذا، أعم، وهي السنة المقابلة للبدعة وأهلها. ففلان على السنة يعني ليس مبتدعا، علينا بالتمسك بالسنة يعني وترك البدعة وأهلها، هذا السنة، هذه السنة. مثل ما نقول جاهد بالسنة هو هذه السنة، يعني لزوم الصراط المستقيم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واترك أي مخالفة في تربيتي كلومتك في جهادك في قتالك في كل شيء، اجعل هذا القتال على وفق السنة، هذا معنى جاهد بالسنة. وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل من لم يصلي سنة الصبح ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كده من باب الوعيد هذا؟ لا، ولكن نقول ترك سنة، ترك فضلا، لكن ليس يدخل في حد الوعيد، ليس يدخل في حد الوعيد. طيب، فمن أعظم المنن السنة. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء، أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، هذا فضل الله ورحمته التي ينبغي أن يفرح بها المؤمن. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. طيب نسأل سؤالا، اكتبوا هذه المصطلحات الأربعة. عبد الله، اكتبوا هذه المصطلحات الأربعة: ما السنة؟ ومن السني؟ وما التوحيد؟ ومن الموحد؟ ومن الموحد؟ يبقى عندنا سنة، عندنا سني، عندنا توحيد، عندنا موحد. طيب أولا السنة، سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة فقال، سئل الإمام مالك عن السنة فقال: ما لا اسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، يعني لا خارجية ولا رافضية ولا أشعرية ولا اعتزالية، ما لا اسم له إلا السنة. طيب وأما السني، وأما السني فقد قال أبو بكر السني لما سئل عن السني فقال، لما سئل عن السني فقال: هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يعني إذا ذكرت عنده المناهج الفاسدة مما سمينا لم يتعصب شيء منها، لم يدافع عنها، لم يتمسك بها، بل يتركها. طيب ثالثا ما التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بما يستحقه، توحيد وإفراد الله بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب من الموحد؟ من الموحد؟ هو من إذا ذكرت عنده الأهواء الأنداد، من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها، لم يؤمن بشيء منها. طيب نحط كمان لفظين أحسن كمان، ما البدعة؟ ما البدعة؟ هي طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يريد السالك بها، يريد السالك بها التقرب إلى الله. وباختصار هي الإحداث في الدين، وباختصار هي الإحداث في الدين. طيب ومن المبتدع؟ هو المحدث في الدين، المحدث في الدين ما لم يأذن به الله، المحدث في الدين ما لم يأذن به الله، ده المبتدع. لا يعني دي الألفاظ يتعلق بالسنة، وإلا الكفر والشرك وسمو كلها عايز كده. يبقى احنا الوقت ستة ألفاظ، ها، السنة والسنية والتوحيد والموحد والبدعة والمبتدع، تمام. هذه تحفظوها، احفظوها يا شباب، كلها تنفي ما عليه أهل الأهواء أبدا. لا أتعصب بشيء من الجماعات والطوائف والفرق، ولا أنتمي لشيء منها. أنا السني، نسبتي إلى السنة، لا نسبتي إلى أشعرة ولا إلى معتزلة ولا خوارج ولا إلى كذا، إنما نسبتي إلى السنة فقط. فبين الشيخ أنها منة عظيمة جدا أن تهدى إلى السنة، أن تهدى إلى السنة. ثم ذكر أن التمسك بالسنة اليوم عزيز عزيز، وأهل السنة غرباء، وقل أن تلقى واحدا تجده على السنة، لكن كثيرا ما تلقى الناس فإذا هذا صوفي ولا هذا أشعري ولا هذا، وهكذا أسلمهم العامي اللي ما يعرف عن هذه الأشياء شيئا. لكن لو أنت جلست في القطار ورأيت واحد ملتحي، حاول تجرب كده وتروح له واعمل بقى استبانة كده، شوف كل كم واحد يطلع لك واحد سنه. اركب القطار من أسوان إلى القاهرة، شوف كم ساعة، وحاول كده واحد ملتحي تسأله، شوف هيطلع معك كام في النهاية، هيطلع معك كام، مما يدل على غربة السنة غربة شديدة. ليس معناه ان فيش يعني حد، لا، لكن قصدي ان اهل السنة قلة في الناس، قلة في الناس، قليل هو الذي يكون على ما كان عليه النبي والصحابة. والحقيقة تأملت اكبر الافات التي جعلت الناس ينحرفون عن السنة هي التعصب لسنة الاشياخ، هي الفتنة الكبرى كده، الشيخ فلان والشيخ علان. وغير معقول ان كل المشايخ دول ينزلوا الميادين ويكون الميدان حرام، او يخرجوا على السلاطين ويكون الخروج حرام، مش معقول. او يقفوا مع الاخوان وينصرهم ويكون ده حرام، مش معقول. او ينزلوا الى البرلمانات ويكون هذا، وهكذا. فالاغترار بالكثرة والتعصب لسنة الاشياخ اعظم شيء، وهذا الامر من قديم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا إيه؟ حسبنا وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان أبوهم لعما شئنا ولا يهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. سنة الأشياخ. ولهذا أبو طالب خرج من الدنيا على الكفر بسبب ملة أبيه. النبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وابو جهل يقول له ماذا اترغب عن ملتي عبد المطلب، حتى كان اخر مقال ما هو يا اخوان على ملة عبد المطلب. يبقى السبب التعصب لملة عبد المطلب، فدي الافة العظمى. احنا عندنا الان بقى في اهل البدع التعصب لمن؟ اشياخ. واحد تبليغي بقى اكلمه، والتبليغ ما التبليغ يا اخي، وكذا وكذا وكذا، ودعك محمد الياس، قال اسأل الله ان احشر مع محمد الياس، اسأل الله ان احشر مع محمد إلياس. فهناك تعصب، بل بعضهم قال، بل بعضهم قال إن كان هذا منهج الخوارج للخروج وكذا، فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. ده بلغتنا عن طريق ثقة. أما الذي سمعته أذناي في حلقة بين موجود أحمد فريد مع المقدم أيام الثورة، واتصل واحد وقال حتى بعض الناس، المتصل يقول يعني بعض الناس قال في الميدان هذا ما يجوز، هذا خروج على الحكام وكذا. فقلت له إن كان هذا هو الإسلام، وعدم الخروج بقى ومقاومة الظالمين بالله، فأنا بريء من هذا الإسلام، أنا بريء من هذا الإسلام، إن كان هذا هو الإسلام فأنا بريء من هذا الإسلام. طبعا أحمد فريد لم يعلق أي تعليق خالص مطلقا، لأنه هيقول إيه؟ هيقول هذا ضد الإسلام. طب أنت نازل الميدان، أنت وجماعتك، أنت ياسر البرهامي ومحمد إسماعيل وكذا. ياسر أذكركم أحمد فريد لما كان فيه انتخابات بين شفيق ومحمد مرسي، قال في كلام مضمونه أنه لو نجح مرسي أن خلاها دم للركب يا شفيق، لو نجح شفيق أن خلاها دم للركب، يعني عند أحمد في اسكندرية الجماعة السلفيين أصحاب الثياب البيضاء وكل خير في اتباع ما سلف وكل شيء في اتباع ما خلف، عندهم دم للركب، دول لو تمكنوا هيخليها دم للرقاب مش للركب، للرقاب، دول لو تمكنوا، دول فقط جبناء، يعني الفرق بينهم وبين الدواعش والقاعدة أنهم جبناء عن الإمساك بالسيف، فهم خوارج كده باللسان وكده، لكن دول لو تمكنوا، لو تمك أو أنتوا شايفينهم على المنصات، عايزين تراجعوا المنصات، راجعوا المنصات وشوفوا اللي كان بعضهم يحمل السلاح وبعضهم يقول كيت وكيت وكيت، فهم لهم حدود، لكن لو هؤلاء تمكنوا هتشوف لو تمكنوا ماذا سيصنعون، ماذا سيصنعون. نسأل الله السلام والعافية، وأسأل الله أن يجنب المسلمين شر هؤلاء. شوف يا أخواني، غزة بتدفع ثمن انحراف جماعة حماس الإخوانية، السودان بتدفع ثمن الخروج على الحاكم، ليبيا دفعت تدفع ثمن الخروج على الحاكم الكافر من غير قدر، اليمن بتدفع ثمن الجماعة المنحرفة، كل بلد، واحنا مصر كانت تدفع ثمن هذا نفسه بسبب الجماعة المنحرفة، الإخوان واسكندرية والحزبية، وإلا فالرئيس الأول محمد حسني لما كلم الشعب وأنا كذا وأنا كذا وأنا أريد أن أدفن في مصر وكان ممكن أن أهرب، لكن أنا أريد، المهم الناس بكوا ورجعوا ولموا الأعلام وعادوا إلى البيوت، من الذي بقي في الميدان يجمع الناس؟ الجماعة، الحركة، أداية السلفية وهكذا. فالبلاد تدفع ثمن باهظ جدا. شوف ابن فضيلة الشيخ العلامة الحويني ماذا يقول في هذه الثورات، يقول: اعتصام رابعة ظاهرة غير مسبوقة في علم السلوك السياسي، تستحق الدراسة والبحث العلمي المنهجي الدقيق للرد على سؤال وأهم ما هو السر الذي ينفرد به هذا الاعتصام، وما دوافع معنيين المعتصمين التي تحفزهم على البقاء 36 يوما متصلة في ظروف كذا كذا كذا، وبعد زهدات متتالية بفضل الاعتصام بالقوة مع عدة جهات. اعتصام رابعة يستحق التوثيق الإعلامي وأن يترجم إلى أفلام تسجيلية. أسأل الله عز وجل لكل من شارك في هذا الاعتصام أن يتقبل الله منهم عملهم وأن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن تكون جائزتهم عودة الشرعيين. ويقول: إن جلوس الشرفاء في الميادين شهرا كاملا ولأن يقضي الله مكافحلا في حر شديد وصيام طويل لمن أعظم الأدلة أنهم لن ينفضوا إلى برجوع الرئيس مرسي لمنصبه ومحاكمة جميع من قام بالانقلاب وقتل وخان. هكذا يقول. فدول لو تمكنوا لا فعلوا ما فعلوا. نعم. نعم. تقول:
أحمد
كان بقى أحسن. لما ضحك هذا قاله قاله لما ضحك عليهم الإخوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذ إن التمسك بالسنة اليوم عزيز والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. التمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة. التمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها.
وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. حديث أبو هريرة في الصحيح. نعم.
فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله.
يعني بالصفة العامة. بعموم ليس على السنة، لكن فيهم من هو على السنة، لكن بصفة عامة. نعم.
كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان.
الله أكبر، سبحان الله. أبو بكر بن عياش اللي هو قال لما سئل من السني، قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. هو هنا يقول إيه؟ السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. احنا عندنا غربتان يا اخوان، غربة اهل الاسلام في الملل والاديان، وغربة اهل السنة في الفرق. غربة اهل الاسلام في الاديان وكذا، وغربة اهل السنة في الفرق. يقول: السنة في الاسلام اللي هو بين الفرق، اهل السنة يعني بين الفرق، اعز من الإسلام في سائر الأديان. يعني هذه غربة أشد، وده فعلا يا إخوان فعلا. يعني إحنا الآن حرب نتنياهو موجهة على إيه؟ قاتله الله ورحم الله من شره وشفى الله صدورنا من خاتمة سيئة له يكون بها عبرة للمعتبرين. يتسلط على ماذا يا إخوان؟ على أبدان، ويقتل ويشرد ويفعل أفعاله. طيب، لكن هل أفتى نتنياهو بما يضرنا في ديننا وجاء فسر القرآن تفسيرا غير شرعي والناس استجابوا له؟ إنما أهل البدع والأهواء ضررهم في الأمة تحويل الناس عن دينهم الصحيح إلى دين مبدل المغير، فهم أخطر لأنهم يتسلطون على الدين. أما أهل الكفر فتسلطون على الأبدان، إنما دول بيتسلطون على الأديان. فلهذا مجاهدة هؤلاء أعظم من مجاهدة الكفار. نعم.
ويقول يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها.
الله أكبر، ليس شيء أغرب من السنة يا إخوان. ده السنة في نفسها وأغرب منها من يعرفها. يعني السنة غريبة في وسط هذه للبدع والفتن، وأغرب منها من يعرفه. طيب، وأزيد أنا فأقول: وأغرب منها من يدعو إليها وينافح عنها ويرد على أهل الباطل. لا أغرب، يعني قد تعرف السنة لكن ليس لك جهود في ماذا؟ في الذب عنها ومواجهة أهل الباطل. أغرب من هؤلاء هو الرجل يعرف السنة ويجاهد بها ويرد على البدع والأهواء. هذا أغرب، ولهذا أخص أنواع الغربة هو هذا النوع. نعم.
قال: فإذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمانهم، فما بالنا بزماننا هذا. لا شك أن الغربة قد اشتدت.
يعني إذا كان يونس بن عبيد بيقول هذا بيشكو الغربة، وإذا كان أبو بكر بن عياش بيشكو الغربة، وإذا كان سفيان الثوري بيشكو الغربة، ما بالكم نحن الآن يا أخوة؟ سبحان الله، بينه وبينه يا اخواني اكثر من 1200 سنة من عمر الاسلام الى 1400. فاذا كان هؤلاء يشتكون الغربة، بل ورد عن الحسن ايضا انه قال اصحابه: لو خرج النبي او احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الان لما وجد شيئا مما كان يعرفه على عهد رسول الله الا هذه الصلاة. فاذا كان هؤلاء الائمة يشتكون الغربة في هذه الازمان، هذه الازمان اللي فيها الأئمة، اللي فيها البخاري يقول: رحلت أتيت أكثر من 1000 رجل، اللي فيها أبو حاتم الرازي الذي له ثلاثة آلاف شيخ، ثلاثة آلاف وليس ثلاثة مشايخ، ثلاثة آلاف شيخ، اللي فيها بعض العلماء وسبعة آلاف شيخ. فإذا كان هؤلاء يسكنون غربة فكيف بنا اليوم؟ لو أردت مئة شيخ ليس ثلاثة آلاف شيخ، لو أردت مئة شيخ أين تجدهم؟ وفي قدر مين؟ في قدر البخاري وشيخ البخاري أين تجدهم؟ غربة شديدة والله يا أخواني. لولا أن الله يحفظ دينا سبحانه وتعالى، ولولا أن الله هو الذي يتولى ذلك ويظهر لمن أراد الحق الحق، والله لولا هذا لما كان أحدث السنة، لما كان أحدث السنة غريبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان من أهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه،
وليقل كما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أنت ما اهتدينا. وليقل كما يقول أهل الجنة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. قال رجل لأخيه: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. والسنة. ولهذا البربهاري ماذا قال في أول فقرة من كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة. نعم.
قال: أما من كان من غير أهلها فعال خيبته، وما أعظم مصيبته وما أشد خسارته، فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
أي نعم. الإسلام بينتسب إلى 73 طائفة، فما هي الطائفة الناجية؟ واحدة بس فقط، أهل السنة. إذا الإسلام الذي جاء به النبي هو السنة، والسنة هي الإسلام الذي جاء به النبي. أما إسلام الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وهذا، هذا مخترع من عنده، هذا مخترع من عنده. نعم.
ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لم يخل زمانا من الأزمان من أهل السنة، إذ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرعه سبحانه وتعالى كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم.
تبقى زمان، لم يخل زمان. إذن نأخذ قاعدة اكتبوها يا اخوان، يعني قاعدة ممكن تكتب هنا الا وهي: لا يخلو زمان من اهل السنة، لان النبي قال: لا تزال طائفة امتي ظاهرين على الحق. ولكن قد تخلو بلدان من اهل السنة، ولكن ايه؟ قد تخلو بلدان من اهل السنة. يبقى لا يخلو زمان من أهل السنة من قائم الله بحجة، زمان زمان، لكن قد تخلو بلدان. تجد البلد ما في أحد، المحافظة ما في أحد، طب ممكن الجمهورية أو المملكة، وقد، لكن لن يخلو الزمان، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرة الحق لا يضرون من خلفهم حتى يأتي أمر الله. واضح إخوان؟ يبقى ما الفرق بين البلدان والزمان؟ ها؟ أما الزمان فلا يخلو من قائم الله بحجة، لأن معناه الحق يضيع. طيب، وأما البلدان فقد دخل، بلدان قد دخل. أنت تعرف الآن قرى مسيطر عليها أهل البدع، أنت عارف كده، وعارف مراكز مالك فيها أخ على السنة، هذا معروف. نعم.
رحمه الله تعالى: ويدعونا إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء، وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة وإناء ديارهم وتباعدت أقطارهم، يحنو بعضهم إلى بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يتلاقوا. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغت عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة.
الله أكبر. إن إذا بلغك عن رجل في المسجد صاحب سنة وآخر بالمغرب وأنت ما تعرف اسمه، بس قيل لك في رجل في المغرب من أهل السنة، في رجل في المشرق من أهل السنة، فبعث إليهما بالسلام، قل فلان الفلان يسلم عليكما وهو لا يعرفكما، كفى بسنة رحما. فبعث إليهما بالسلام وادعوا لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. نعم.
ويقول أيوب السختياني رحمه الله أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي.
الله أكبر. اللهم محبة لصاحب السنة وما كان يعرفه. يا إخواني، كثير من أهل السنة لا نعرفهم ومع ذلك نحبهم في غير أعصرنا. يعني أقصد إيه لا نعرفهم؟ يعني المعرفة الخاصة، تلقاه ويعرفك وتعرفه، ما في. أنت تحب ابن عبد الوهاب صح؟ محمد بن عبد الوهاب تحبه، هل رأيته؟ لا. هل جلست؟ هل هو قريب لك؟ لكن تحبه أكثر من أبويك ومن أولادك، محبة دينية، وإن كان محبة الأب تقع محبة طبيعية، لأن محبة الأبوين والأولاد محبة طبيعية، أما محبة ابن عبد الوهاب محبة دينية شرعية. فأحب حب الجمل وابن تيمية رحمة الله وكل أئمة السنة في أي عصر من العصور، بيننا رحم. ولهذا الله قال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا أبشر فإن المرأة مع من؟ مع من أحب. نعم. قال أنس: فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فالله إني لأحب أبا بكر وعمر. والله يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامه. أنت مع مين؟ بتحب مين؟ أنت كل معاه، بتحب الإخوان، بتحب الأشاعرة، بتحب أي حد تحبه وتتبعه، أنت مع يوم القيامة إن كان خيرا وإن كان شرا أنت معه. وإذا النفوس زوجت، أي قرن بينها وبين ماذا؟ وبين مثيلاتها. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجه ونظراءه وأشكاله. إذا نحن نحب جميعا أهل السنة وعلى رأسهم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، نحب أهل السنة ومن معهم، واضح يا إخواني؟ حتى نحشر معهم. ولذا لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، فتوى، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يحبهم لكن عمله ما يلحق به. قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بحديث بشيء فرحنا بهذا الحديث، فإني لأحب أبا بكر وعمر. نحن نحب أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، نحن نحب سائر التابعين، نحن نحب سائر تابع التابعين الذين هم عن أهل السنة، نحن نحب كل إمام من أئمة السنة، نحب ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني، العثيمين، نحن نبغض كل أهل البدع، نبغض الحلاج والجهم واصل المعطاء، ونبغض المريسي، ونبغض داود بن جرجيس، ونبغض سيد قطب، ونبغض حسن بنا، ونبغض القرضاوي، ونبغض كل مشايخ الثورات نبغضهم ونحاربهم، نبغض كل من رفع بدعات وأضر أمة وأزاغ شبابا ولبس على الناس ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن أنا أحب وأبغض، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى نحن نحب من كان على السنة، من كان على هذا المنهج الصحيح، ونبغض أهل البدع ونحذر منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
الشيخ عبد السلام: هذا نحبه، رأيته مرة واحدة، حضرت مع خطبة الجمعة وتغدينا عنده أول ما مشيت، أول ما مشيت إلى المملكة. هذا الرجل مات عنده 37 سنة، يعني ما تظنش أن هذا مات 77 سنة، كتاباته سلفية 37 سنة في حادث. أول مرة كنت أحضر خطبة حوالي 7 دقائق، خطب خطبتين حوالي 7 دقائق، 10 دقائق بالأكثر، لكن مع كوني شابا إلا أن الله عز وجل شرح صدره ورزقه الغيرة على هذا المنهج حتى كان معروفا عند المشايخ والعلماء. والحقيقة كتاباته كتابات سلفية، كتابات أكبر من سنه، لكن الله وفق، يعني ما تصدق أنه عنده 37 سنة زي الشيخ حافظ حكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى رحمة الوساعة كثرة اللابسين اليوم للباس أهل السنة وخطورة ذلك. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل الهين.
أي والله لحية طويلة يا لحية طويلة، ثياب قصيرة يا ثياب قصيرة، كل خير في اتباع من سلف كل شيء في اتباع من خلف كذلك، ابن تيمية وابن عبد الوهاب كذلك. لكن تأتي فوارق بعد هذا، ولهذا غالبها ما يظهر في أوقات الفتن حيث تظهر المعاد. يعني اللي احنا نعرفه يا اخواني عن مشايخ الثورة دول وهؤلاء قبل الثورة غير اللي بعد الثورة. ليه؟ قبل الثورة أمرهم خفي خفي، من اللي يعرف مثلا اللي بيسمعهم أو اللي بيتتبع، لكن في الجملة هم أهل السنة حويني أهل السنة والشباب كلهم بيحبونه ولا إشكال. إيه الإشكال؟ ولذا كنا بنتعامل مع الحويني ومع حسان ومع يعقوب، كل ما كلنا في قناة قنوات فضية واحدة ولا إشكال فيها. جاء الحدث هذا، حدث الثورة هاي كشف ما لم تكن تتخيل، ما لم تكن إيه تتخيل. فوجئنا باب حسان وفوجئنا هذا في المدينة. ولذا لما ظهر حال هؤلاء من فضل الله كنت حريص، ولسه في الثورة رحت ضد حلقة في الرد على هؤلاء، وجلس معاه محمود حسان وكانوا قد كتبوا له بعض الأوراق كده فعشان يناقشني استجواب. فراح يقول يا شيخ هشام المشايخ أخدين عليك أشياء، فبيعمل كده في الورق وأنا جالس أمام، هو جالس على المكتب وأنا جالس على الأنتري. قلت أنت رايح تعمل إيه؟ قال لا بقرأ. أنت مين أنت عشان تقرأ أصلا؟ أنت لا تناقشني، أنت لا تناقشني، أنت مين أنت أصلا؟ أنت لا تناقش، هذا الشيخ محمد حسن يناقشني أنا، أنت ما تناقشني أنت، أنت مين أنت؟ وقلت له تذكر سنة من 3 سنين لما كنت بتكلم في مسألة الحاكم والإمامة والأخير، وجيت أنت تبلغني تبلغني أن هناك مشايخ جم إلى هذه القناة يحذرون مني، والشيخ حسان رد عليهم وقال لهم هل الشيخ هشام تكلم بغير دليل؟ وجيت تقول لي الشيخ حسان نظرك وكذا وكذا ودافع عنك، وقلت لك يوم ماذا؟ دافع عني أو دافع عن السنة؟ قلت لي دافع عن السنة، وها أنا اليوم تلك هي السنة التي دافع عني فيها محمد حسن الشيخ محمد حسن. إيه والله يا إخوان، وأنا في المكتب أمام. قلت له أنت لا تملك أن تأتي بهذا أو ذاك أصلا، أنت مؤتمن على أموال المسلمين، والمسلمين أعطوك أموالهم لتعطيهم دينا صحيحا، فأنت مؤتمن على هذا، أنت مؤتمن على هذا المال. فالمهم أرادوا يعني تسييسي وتعالوا وكذا وتقول، وقلت بشرط أن أرد على الشيخ محمد حسن، هذا شرط أن أرد عليه. فالشاهد أن هؤلاء كان أمرهم خفيا، وإلا الحمد لله لو كنا نعرف أحوال هؤلاء ما الذي يجبرنا أن نبقى هناك أصلا معهم، كما تركناهم في أصعب اللحظات وفي أحلك اللحظات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأولئك الذين لبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وضرب بعضهم ببعض حتى تعلو راية البدعة وتسود جيوشها، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما اندس بينهم مندس ومهما تزيى بزيهم ماكر فإن الله سوف يهتك ستره ويفضح أمره، فما أسر عبد سريرة إلا أخرجه الله سبحانه وتعالى على فلتات لسانه وقسمات وجهه.
أي نعم، وكما قلت لك الأحداث بتبين كل فتنة يا إخواني. شوف يا إخواني يا إخوانه، أي والله يا عبد الحميد، يوم 25 يناير رسب مشاهير مصر وقالوا بالخروج على السلطان، من الذي ما رسب؟ 5 6 7 رسلان هشام شربجي زهران حسن بنا 6 7 خلاص تجاوزنا العقبة دي، تجاوزنا العقبة ونحن نرد جميعا عليهم، وهشام هو رسلان هو كذا، والردود على هؤلاء والخروج والإجماعات وبنصل ونجول. سبحان الله، سنتين وجاءت الثورة الثانية، فأنا على أديمه أول ما قبل، حتى من قبل ما تقوم، من قبل حتى الإعلام بعض الأيام كان طلع لنا مقطع لما أنا كنت بسأل عن حركة اسمها إيه تمرد، فواحد بيجيب لي سؤال عن حركة تمرد، فقلت هذا تمرد، تمرد يعني ما تحتاج تمرد، فهم حركة خوارج وكذا، جابوا هم الإعلام وطار به. فأنا مفكر إن أنا مش واحد بقى، والإعلام هيقول إن فيا ولا في غيري ولا في غيري ولا في غيري. وقامت إيه هذه الثورة، أفاجأ إن ما في ولا واحد معي، وكلهم حرب، ويطلع رسلان على المنبر هشام البيه لهذا الذي يحكم على جميع المصريين بأنهم خوارج، يعني كلام النار، وكله قال بعزل السلطان ولأهل الحل والعقد، عزلوا إيه؟ عزلوا السلطان، وطلعوا البيانات في الرد على هشام البيه. يا جماعة ده إجماع، والعجيب إن النووي ذكر إجماعين متتاليين، يعني قال وأما قتلهم والخروج عليهم في حرام إجماع المسلمين وكانوا فسقة، حتى يا أحمد، وهذا خلاف الآثار، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. بعدين على طول يعني السطر الثاني، السطر الأول سقط 90% من مشايخ مصر، السطر الثاني سقط الباقي، وبقينا الوحيد. ما معنا ولا مشهور، معنا أحمد مرزوق، معنا أحمد مش عارف إيه فايز، ومعنا حسن البنوب، ومعنا الجماعة دول. ولدي يقول لك مين اللي معاك؟ معاك الخير كل، معي مشايخ في كل مكان، بس ولا معروف إيه؟ حد يعرف محمد الدمياطي؟ حد يعرف علاء ال، حد يعرف حد؟ خلاص أنت مالناش دعوة، أنت ما تعرفهمش، لكن هم أهل سنة يجاهدوا بالسنة في كل مكان. هذا هم، ولا مشهور، ولا واحد حتى مشهور نفسه بتاع الأردن يؤيد الحويني وأيد هؤلاء الجميع ويثنى عليه، يعني ما في ولا مشهور. سبحان الله، والله العظيم يا إخواني عجب عجب. طب اقرأ السطرين دول، اسمع كده السطرين دول، اسمع السطرين دول، يعني أنا أعجب من أصحاب الثورة الثانية أكثر من الأولى. طب الأولى عندهم الحسين وابن الزبير وكذا ونزلوا، بس إحنا ردنا عليهم وجبنا الإجماعات، وكان يقول لك الموردي والجويني وإلى آخره، نقولهم كتب السلف تقول الموردي والجويني. اللي خطب بها بقى كيف يرسب، كيف يرسب ويقول ماذا؟ قصة الملك سعود، والملك سعود عزله وما أدري وهو إلى آخره، وخلافه الإجماع. نأتين بالإجماع يأتون بقصة الملك سعود، كالأوائل نأتين بالإجماع يأتيك بالحسين وابن الزبير، والإجماع هذا موجود، والإجماع هذا موجود. السلطان لا ينعزل بالفسق. اسمعوا، اسمع كده يا أخي بارك الله فيك، حتى تتعجب والله وتحمد الله عز وجل.
ها، قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
كده ردنا على مين؟ 90% حسن وكل هؤلاء ردين، باقي مين؟ اللي بيسموهم الحزب المدخل، يعني الآن رسلان مدخل ولا مدخل وإحنا مدخل، يعني دخل دول بيسموه مدخلة، والمدخلة أصلا فيما بينهم هو اللي بيسموه مدخلة مختلفه، لأن ده ليس على السنة. أكمل، وهذا خلاف الأثار.
قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
تمام، أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أجمع أهل السنة، مش كلام في مذهب، أجمع أهل السنة السلطان، وهذا منهج المعتزلة.
وما المراد المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي
هو ولد عيم الكتاب في العزل صار يشحنه، شحنه بكلام بعض المنتسبين للمذاهب الأربعة ممن هو على ضرب الأشاعرة والمعتزلة وكذا، عيم الكتاب كبير وقدم له وأثمع كتاب مشايخ الثورات. نعم، فقال: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه
لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط،
عن المعتزلة أيضا
فغلط من قائله،
غلط اسمع بقى، فغلط من قائله مخالف للإجماع. أحمد فريد لما جاء بيلا عندنا، أحمد فريد السكندري، فلما سألوه عن هذا قال: لعل النووي بيذكر قول بعض الشافعي، بيقول أجمع للسنة. ثم النووي قال واما الوجه المذكور في بعض كتب الفقه وكذا وهو قول المعتزله هذا ايه ها غلط مخالف للاجماع. يعني ذكر الاجماع في العزل مرتين وذكر الاجماع في الخروج مره واجمع واما الخروج عن المقدمه في حول باجماع المسلمين وان كانوا فسقا ظالمين وقد تضارب الحديث بذلك وكذا. واما واجمع اهل السنه ان السلطان لا ينعزل بس. واما الوجه المذكور في بعض كتب الفقه وهو محكي عن المعتزله فغلط من قائله مخالف للاجماع. اجماع اجماع. وبهذا سقط كل المشاهير. اللي باقي من الثوره الاولى سقط في الثوره الثانيه. يا الله يا اخوان. والموضع واحد. والموضع واحد. نعم. ماله؟ ولا نعرف لغايه النهارده وكان في ايه؟ ولا نعرف اصلا الملابسات. لكن خد الجواب. لو ان هو مخالف الادله يبقى مخالف الادله. هتقول مشايخ الموجودين ده الشغل المصري بقى لما يحب يشغل راسه لما نجيب له اجماعات يعمل نفسه عبيط ما بيفهمش اجماعات ولما كله هو يبدا يفتش. ايوه بس طب ما كان المشايخ موجودين. يعني انت عايز تحتج عليا بالمشايخ كانوا موجودين. طب قالوا ايه؟ قالوا يجوز العزل بالفسق. اتحدى من يقول بان ابن باس قال يجوز العزل بالفسق او ابن ابراهيم يقول العزل بالفسق. لم يقول. ايوه بس كانوا موجودين وما انكروش وكلام من هذا القبيل. روح اسالهم ليش ما انكروش؟ ليه؟ وان وافقوا السنه كانوا سنه وان خالفوا السنه خالفوا السنه. فلا تحتج علينا بوقائع العيان. احتج علينا بما يساوي هذا. اجمع للسنه على ان السلطان ينعزل الفسق. هات لي اجمع للسنه انه ينعزل الفسق. بس لما تقول ابن باس هتقول لي ابن ابراهيم هتقول ابن باس نفسه لما سئل عن قول ابن ابراهيم في الحكم بغير نظره قال شيخ كبير لكن يؤخذ من قوله ورد. طب ما انتبه يا محمد. فهم هم برضه كانوا بيقولوا كده. بيقول لك هو هشام البيلي بيطعم حول المملكه. ليه؟ لان هذا العزل كان في وجود ابن ابراهيم وجود ابن باز واخد بالك واقره فهو بيطعن فيه وطعن فيهم ان شاء الله. قالوا جواز العزل يعني ولا قالوا ايه؟ ولا قالوا حتى ولو اعلنوا. يبقى في ملابسات في القضيه جعلتهم يقولونها. لكن ايه الملابسات؟ يعني مما يشاع لكن الله اعلم به ما تبنى. هذا الرجل كان عنده نفسيه معينه كان عند امراض نفسيه مثل المجنون. فالله اعلم هل هو حكم مجنون ولا ماذا. لكن احنا ابتداء لو انه خالف المشايخ هنقول خالف المشايخ. لكن هل فيهم احد قال يجوز العزل بالفسق؟ ابدا ما احد قال يجوز العزل بالفسق. وبعدين انت بتحاكمني لآل سعود والمشايخ وانا بحكمك للسلف. اي الفريقين اولى بالحق ان نرجع اليه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وخطورة ذلك الأمر التي أشرت
لو وقعت من ابن مسعود مش من آل سعود لما كان حج. ما وقع من ابن من الحسين خروج أهل الكوفة. وقع من ابن زبير عدم مبايع على زين. وقع من سعيد بن جبير وكذا قتال ابن الأشعث ولم نحتاج بهذا. تقول أنت آل سعود أو ما أدري. أقول لو من ابن مسعود مو بقى سعود لعرض ذلك على الكتاب والسنه ان وافق قبل واذا خالف رد. نعم.
قال رحمه الله تعالى لخطوره ذلك الامر الذي اشرت اليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنه في هذه الازمان وهم ليسوا من اهلها وشده تفشي هذا الامر وخوفي ان يندرس مذهب اهل السنه والجماعه على ايدي اناس يتمسكون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نصيب. فاننا نذكر
يتسمون بهذا الاسم.
نعم
نعم
يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نصيب. فاننا نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم اهل السنه والجماعه. وهذا الطرح الغالب الكثير ليس عليه اثاره من علم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى وانما هو افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع. إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام، وإما لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. وأقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى، وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا.
جزاء الله خيرا. كل من يغار على السنة ويحقق مسائلها وينشر كتبها ويرد على من خالفها هذا مشكور، هذا أعظم عمل في هذه الأمة بعد الأنبياء. هؤلاء يا إخوان، تعرفون يا إخواني من الذي يلي الأنبياء؟ العلماء الذين يعلمون السنة ويذبون عنها، هؤلاء الذين يلون الأنبياء. نعم، فجزاهم الله خير. شوف الشيخ عبد السلام على حداثة سني وصغر سني، إلا أنه شوف حفظ للأمة جهود. شيخ عبد السلام شيخ حافظ حكمي، شيخ حافظ حكمي مات 35 سنة، وصاحب مصنفات عظيمة من أعظم معارج القبول، معروف كتاب موسوعي موسوعة، 35 سنة وعلى عينه وعلى رأسه. نقول العلامة أحمد حافظ حكمي، العلامة أحمد حافظ حكمي المتفنن، صنف في كل علوم، مات كم؟ 35 سنة، 35 سنة، ومع ذلك الأمة تقدر له هذا الأمر. ممن كان أيضا من هؤلاء بس يمكن ما هو مشهور في الأمة، الشيخ عبد الله الدويش اللي هو صاحب كتاب المورد العزب الذلال، غير إبراهيم الدويش هذا الحزب هذا لكن هذا عبد الله، الشيخ عبد الله الدويش اللي هو شرح مسائل كتاب التوحيد وله كتاب في الرد على سيد قطب، هذا كان أيضا سلفيا سنيا وكان حافظة، اجتمع به الألباني أبهر الألباني. قال لي بعض من كان يعرفه معرفة خاصة، يقول من بلده يعني من منطقته، يقول هذا كان عجوبة، يقول قرأته كالآتي، يمر كده يمر على الصفحات كده يمر، وكل هذا يعلق في ذهنه. ولهذا ذكر لي هذا الأخ أن موته كان بسبب عين قوية جدا صارت فيه، وميت ايضا هات كده يا ابن، انا كنت سبحان الله نسيت، كنت عايز ابحث عمره حين مات كم. شيخ عبد الله الدويش من القصيم، شيخ عبد الله الدويش يمكن في الاسنان دي ايضا، يعني يمكن في من 30 الى 40. فسبحان الله يا اخواني، يعني السنه تحفظ لصاحبها قدرا وتحفر في القلوب. احنا لا شفنا الدويش يا اخواني، ولا شفنا حافظ حكمي، ولا شفنا زيد المدخلي، ولا شفنا احمد النجمي، ولا شفنا هؤلاء، لكن ايه الرابط بيننا وبين اخوان السنة؟ احنا لما حضرنا عندكم خطبة بالامس والواحد رايح متوقع انه يسمع يعني، فلما سمع الخطيب يقول توحيد السنة الواحد طار فرحا، شرح صدره لما هذا يتكلم في توحيد والسنة، ما شاء الله جزاهم الله خير اخواننا اللي هنا، يعني هذه من بصماتهم وجهودهم جزاهم الله خيرا، وده في اثر السنة، هذا اثر السنة. نعم، ايه 34 سنة، مات سنة كم؟ 1408، مولود 4 كم؟ 73، وتوفي 1408، يعني كم سنة؟ 34 سنة. والشيخ حافظ ميت 35 سنة، والشيخ عبد السلام 37 سنة، لكن لهم قدر في الأمة، لهم قدر في الأمة. والقرضاوي 100 سنة، 100 كاملة، 100 هجري كاملة مقفولة، 100 مقفولة ضلال وانحراف، 100 كده 100 سنة، واحد قدامه صفرين، تخيل يعني ارجع عند 60 عند 70 عند 80 عند 90 ارجع يا رجل. يقول لك انا مفتي الثورات، كان بيقول ايه؟ بيقول لك من خوارج هذا الفتنة، فانا خطيب الفتنة او شيء من هذا. شوف تخيل، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجرة من السماء، مش اللهم توب علينا. هو كده يا اخوان، هو كده الله المستعان. شوف 100 سنة وعاش على ايه ومات على ايه فيما يظهر لنا، وده 34 سنة 35 سنة، سبحان الله. نعم،
قالوا نحن في هذه الهجالة نذكر بعض هذه المسائل وندلي فيها بدلونا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. فمن هذه المسائل مسألة التصنيف ومسألة الحكم
بغير مسألة مسألة تصنيف تصنيف الناس ورد على ممكن التصنيف اثنين
ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله
لأنه وقع النزاع فيها بين أهل السنة وبين الخوارج ومن نحى نحوه وبناء عليها كفروا الحكام وبناء عليها أقاموا الثورات طيب ثلاثة
ومسألة الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره
ومنهج المرجئة اللي انتشر في أوساط بعض السلفيين اللي مدعي السلفية يعني اللي بيربطوا التكفير بالتكذيب فقط طيب وخمسة
ومسألة الأحزاب والتحزب
ومسألة الأحزاب والتحزب هل جائزة ولا غير جائزة فإن البعض يرى أن هذه الأحزاب والجماعات ظاهرة صحية ظاهرة صحية ويسمون شبابها شباب الايه الصح طبعا دلوقتي بقى زادت مسائل يعني الشيخ كتب أربعة نقول خمسة الخروج على السلطان ستة عزل السلطان سبعة المظاهرات تمام تمانية العذر بالجهل تسعة حكم الدار حكم الدار عشرة الجرح الجرح والتعديل وتحذير من أهل البدع والأهواء هذه مسائل زادت باعتبار الايه الواقع زادت وصارت محكا يفصل بين أهل السنة الخلص وبين أدعياء السنة نعم
قال رحمه الله تعالى تصنيف الناس فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف هل هو حق أم باطل وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل نقول إن هذا التصنيف حق ودين يدان به ولهذا أجمع أهل السنة
للخلاص خلاصة حكم الشيخ في مسألة التصنيف قال نقول إن هذا التصنيف حق ودين يدان به وكما قدمنا لكم بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع نعم
ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته فإن عرف بالقدر قيل هو قدري ومن عرف ببدعة الخروج قيل خارجي
خوارج.
ببدعة الخوارج قيل خارجي ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجئ ومن عرف بالرفض قيل رافضي ومن عرف بالأشعرية قيل أشعري وهكذا معتزلي وصوفي وهم جرى
وهذا أصل حتى لا تنكره الطوائف ده أشعري يقول إحنا أشعرة ودول يقول إحنا ماتريدية وهكذا فاللي بينتسب إلى أصول هذه الفرق بينسب إليه بخلاف السني لو وقع في بيه شيء من أقوال هؤلاء وهو جاهل فننبه على خطئ ونقول هذا السني وافق المرجئة في كذا وافق الأشعرة في كذا وإن لم يكن أشعريا أو مرجئي نعم يبقى في فرق بين واحد بينتسب لأصول الفرقة وبين واحد بيوافق الفرقة في أصل أصولها وبين واحد قال قولا من أقوالهم وهو يحاربهم ولا ينتسب إليه جهلا منه فهذا كما قيل أحمد نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدعة أنلحقه به قال أو تعلمه فإن رجع ولا فلحق به على هذا القس نقرأ للرجل من أهل السنة يوافق أهل البدعة في قول أن الحق بهم أو تعلم فإن رجع وإلى الحق به واضح؟ نعم
قال واصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار
نعم.
ففيه دلالة على وجود الفرق ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس
لأن الفرق هذه من التي أقامها ونشر ونشرها هو أو أناس القدرية ترجع إلى مين إلى أناس يتبنون هذا طيب والجهمية والخوارج والأشاعرة والإخوان يعني ما في فكر يا إخواني بينزل من السماء وخلاص أو بنجده في الطرقات كل فكر له مؤسسون كل منهج له مؤسسون حتى المنهج السلفي له مؤسسون أسسه في هذه الأمة النبي والصحابة نعم ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم
وإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه ولا محالة أمثلة لتصنيف الناس.
طيب هذا الحكم يبقى الشيخ وضع الحكم إن هذا التصنيف حق ودين يدان به. الله أكبر، تحفظها كده، احفظها. يبقى تصنيف الناس، ها واحد يقول الحكم ده يا أخوان، إن هذا التصنيف حق ودين يدان به. ها من يقول؟ ها من يقول؟ أقول يا محمد إن هذا التصنيف حق ودين. يعني التصنيف يا محمد، يعني تصنيف الناس يا محمد، انت عايز تاخد دورة تدريبية يا محمد، انت فاهم، بس انت بتنسى وزينك بشد، عايز دورة تدريبية. ها تقسيم الناس الى ايه؟ سني ومبتدع وكافر ومؤمن، هذا دين يدان به. نعم.
قال أمثلة لتصنيف الناس، أولا القدرية، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مردوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية واحدهم قدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته سيأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر.
نعم.
ثانيا الخوارج، مثال آخر لتلك الفرق.
طبعا الحديث يعني حسن البعض وضعف الكثير، لكن أهل السنة صنفوا القدري وفي مقابلهم الجبرية تصنيفه. نعم. والقدرية أنفسهم يا إخواني مصنفون أقساما، ففيهم الغلاة وهم نفاة العلم، القدرية فيهم الغلاة وهم نفاة العلم، وفيهم المتوسطون وهم نفاة المشيئة والإرادة المتعلقة بأفعال العباد، والجبرية كذلك، الجبرية تقابل القدرية وهم أصلا مصنفون. هناك الجبرية الغلاة وهناك الجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة. نعم.
قال ثانيا الخوارج، مثال آخر لتلك الفرق التي جاء على لسان النبي، لتلك الفرق جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخوارج وواحدهم خارجي. نعم. وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وعليه الصلاة والسلام لم يسمهم بالخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك. وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنه بقل يخرج من ضد هذا أقوام كذا، ثم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق سمر مية، وقال تمرق طائفة من أمتي على حين فرقة من المسلمين، خوارج يعني تمرق على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صنف وقال في الخوارج تمرق مارقة، ولهذا العلماء بيسمون الخوارج الفرقة المارقة، الفرقة المارقة. نعم.
قال أحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم،
يعني يعطونك أقوالا ويتكلمون بكلام معسول، يحسنون القيل لكنهم يسيئون الفعل. نعم. يقرؤون القرآن
لا يجوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، وهم شر
الله. يعني يحقر أحدكم الصحابة صلاته إلى صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني يصومون كثيرا ويصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا، سبحان الله، ومع ذلك يمرقون من الإسلام. طب كيف يا أخوان؟ يعني صلاتهم لماذا ما منعتهم؟ صيامهم يا أخواني لماذا ما منعهم؟ قراءتهم للقرآن يا أخواني لماذا ما منعتهم؟ لماذا ما منعتهم أن يمرقوا من الإسلام كما يمرق سهم رمية؟ تعرفون ليه؟ لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومعنى ذلك أنهم يقرؤون القرآن ويفهمونه على غير وجهه. هو في أحد يقرأ القرآن ويقاتل الصحابة ويفهم القرآن، يفهم ثناء الله على الصحابة في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم الثناء على الصحابة كله ويقاتلهم فقرأوا القرآن لكن لم يفهموا القرآن حينئذ ما نفعتهم صلاتهم ولا نفعهم صيامهم ولا نفعهم قراءتهم للقرآن. نعم.
قالهم شر الخلق والخريقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء.
شوف يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. إذن هناك دعاء يدعون إلى كتاب الله ولكنهم ليسوا من كتاب الله في شيء. لأن بعض الناس دايما يقولك إيه يا أخي دول دعاة إلى الله ما حدش يتكلم في الدعاء إلى الله يا أخي بيقول قال الله قال الرسول إزاي نتكلم في اللي بيقول قال الله قال الرسول تبقى الخوارج بيقول قال الله قال الرسول ولا بيقولوا قال إبليس قال خنزب قال ها والمعتزل بيقولوا قال نتنياهو ولا حاجة ما كله بيقول قال الله قال الرسول بس بفهم مين بفهم من قال الله قال الرسول الخوارج يقول قال الله قال الرسول المرجئة يقول قال الله قال الرسول كل أهلاء يقول قال الله قال الرسول لكن أين قال الله على مراد الله وأين قال رسول الله على مراد رسول الله ولهذا قال بعض السلف آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ده اللي احنا عاوزينه لكن آمنت بالله وبما جاء عن الله على مرادي على مراد جماعتي على مراد حزبي. نعم.
قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم قال يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق
يعني ما علامتهم قال التحليق يحلقون الرؤوس طبعا احنا مش هنقول بقى كل واحد يحلق راسه عزيره كده انت خارجي لا ده كان علما في زمانهم تشوف الواحد تقول ده ايه خارج على طول انما الزمان بيختلف الزمان بيختلف. نعم.
قال حديث صحيح اخرجه الامام احمد واللالكائي وغيرهما وهو في السنن ايضا.
نعم.
وقد اخرج مسلم وغيره عن
يسير
او يسير ابن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والحديث كما أنه في مسلم أيضا فهو في البخاري وفي مسند الإمام أحمد
التراقي اللي هي يا أخوان عظام الصدر يبقى لا يجوز التراقي عظام الصدر يعني لا يصل إلى القلب محجوز فين محجوز فين عند عظام الصدر الطراق ما نزلش تحت ها لم ينزل الى القلب يعني معناه لا يفهمونه معناه يا اخواني لا يفهمونه والحافظ للقرآن المتقن له ولا يفهمه اضر على ضر على امة الاسلام عظيم ليه بيبقى مجادل يعني واحد مبتدع وحافظ القرآن هيطلع من المنبر بقى ويصول ويجول ويجيب الآيات ويجيب الأحاديث والناس مبهورة به بخلاف الجاهل ولهذا النبي قال والقرآن حجة لك أو عليك ليس كل من حفظ القرآن صار القرآن حجة له هناك من يحفظ القرآن والقرآن حجة عليه له أما من قرأه وعمل به وتحاكم إليه فالقرآن حجة له أما من قرأه وخالفه فالقرآن حجة إيه عليه. نعم. ولهذا من هم أهل القرآن؟ بعض الناس مثلا لو واحد مثلا حافظ القرآن كامل ده فلان من أهل القرآن. ليه؟ حافظ القرآن وبيصلي بيهم في الصلاة ولا يخطئ في الصلاة أو بيقرأ في المآتم عندهم يبقى ده من أهل القرآن. لا حتى يضيف إلى ذلك العمل بالقرآن. أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه. يعني لو واحد يا اخواني حافظ فاتحة الكتاب بس ولكن يعمل بما في القرآن كله يحل حلاله ويحرم حرامه هل هذا من اهل القرآن؟ نعم. ولهذا النبي قال يؤتى بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا الذين كانوا يعملون به. يبقى من أهل القرآن؟ العاملون به، المتحكمون إليه، الحافظون له مع العمل به، أو لا مع الصفرة الكرام البررة. لكن لو كانوا يحفظون حروفه ويضيعون حدوده ليسوا من أهل القرآن، بل القرآن يكون حجة عليه، وهذا حساب أعظم من غيره. نعم. فيما تعلق بهذا ليس له فضل في هذا، لكن له فضل في آخر، إلا إذا كان بيقرأ لكن لا يحفظ. الفضل في قارئ، إن زاد حافظ حفظا فيكون مع الصفر الكرام. نعم.
قال رحمه الله
مثلا رجل مثلا أمي ما عنده لا قراءة ولا عنده حفظ ولا عنده، له فضائل ويعمل، له فضائل عظيمة، لكن الفضل الخاص مرتب على العمل الخاص. الفضل الخاص لا، كما كنت ايه، كما كنت انت تخترع اسمه ترتيل، اسمه مش اسمه ترتيل لكن اسمه تلاوة مش ترتيل. يعني اطلق على العمل تلاوة لكن ما اطلق عليه ترتيل. اطلق ما اوحي اليك يتلونه حق تلاوته، التلاوة حكمية ولفظي لكن الترتيل لفظي. نعم.
قال أخوان السلف في الفرق، وامتدادا لهذا المأثور جاء أخوان السلف وأفعالهم في هذا الباب وفي هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت بها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منقول عنهم مثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم، ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك.
اللي هو ماذا؟ اللي هو مسألة تصنيف الناس، إن هل السلف صنفوا الناس؟ عندنا علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل يا أخوان تصنيف جرح وتعديل، صنفنا فجعلنا أناسا مجروحين، وصنفنا فجعلنا أناسا معدلي، يبقى ده تصنيف ولا لا؟ يعني أحمد بن حنبل مصنف من أهل السنة، طب أحمد بن أبي دؤاد مصنف من أهل الاعتزال، بشر المريسي مصنف من أهل الاعتزال، بشر الحافي مصنف من أهل السنة. نعم.
قال وكتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات الموصولة بالسنة الموصوفة بالسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. وعلى سبيل المثال للحصر، ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى ابن يعمر قال ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وفيه أنه لقي ابن عمر فقال له إنه قد ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر
يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، معناه إيه؟ معناه أن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، فلم يكن له عالما عن هذا الدرس حتى وقع فعلم، فيقولون بالبداءة على الله، يعني الله لا يعلم حتى يقع الشيء، وهذا كفر والعياذ بالله. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم. فقال ابن عمر
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني.
نعم، تبرأ ابن عمر منهم يعني صنفهم. نعم.
قال أولئك
ثم قال تتمة الحديث عند مسلم، أول حديث عند مسلم تصنيفه، أول حديث عند مسلم، ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال أولئك إشارة إلى أشخاص الذين دانوا بالقدر، أي دانوا بإنكار القدر فنسبوا إلى القدرية.
ولهذا يا أخواني انتبهوا، لما بنقول القدرية ليس معناه مثبتة القدر، إنما القدرية نفاة المشيئة. طب ليه يسموا قدرية؟ ما يسموا نفاة يعني من ضلالهم في القدر، هؤلاء قدرية يعني الذين ضر لهم فين؟ في القدر. نعم. وإلا هم أصلا نفات العلم هؤلاء هم الغلاة أو نفات إرادة الله عز وجل فعل العباد وهم نفات الإرادة. نعم.
وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تأولها في الخوارج. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه
وقد رأى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول تأول في الخوارج وهذا من التفسير بالمفرد وليس من التفسير بالمطابقة. فالخوارج من مفردات من الفرق التي فرقوا دينهم وكانوا شيعا وليست هي كل الفرق، لكن أراد التنبيه على عظم خطر الخوارج فقال هم الخوارج لكن هم المعتزلة وهم الجهمية وهم وهكذا. نعم.
قال وقد رأى في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنها في الخوارج. وفوق هذا أن السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعة ونحوها إليها، فنافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج كما هو معلوم قد نسبه السلف إلى هذه البدعة، بل قد كان اسمه في زمن من الأزمان عندهم علم على الخوارج، وقد كانت طائفته من الخوارج تدعى بالأزارقة.
يبقى صنفوه لا يا أخواني. بعض الناس يقول مثلا أن احنا نذكر العيوب ونذكر أخطاء ولكن نذكر الأعيان. طيب قول لي كده الجهمية فرقة هي معيبة هي، طب لماذا سموا الجهمية؟ لأن مؤسسهم الجهم بن صفوان. يبقى إذن حذروا من الشخص الجهم وحذروا من الفكر. طيب الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، لماذا سموا الأزارقة؟ لأن مؤسسهم نافع بن الأزرق. يبقى سموا الشخص وسموا الباطل. طيب والإباضية نفس المسألة، والكرامية نفس المسألة، والكلابية ده ابن كرام وده ابن كلاب، والأشعرية إلى الأشعار، والماتريدية إلى الماتريد. يبقى نذكر إيه؟ الشخص والخطأ حتى نحذر. وهذا موجود في القرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء اقربه منكم ومما تعبدون من دون الله. منكم أشخاص ومما تعبدون من دون الله باطل. يبقى رجل براء من إيه؟ من الأعيان والأعمال، من الأشخاص والأفكار. هو الفكر جاي لوحده، هو فكر خبط على الباب فتحت قال لي ده انا الخوارج داخل عندك، قال لي ده المعتزلة. الفكر ده مين اللي عمله؟ مش شخص. طب خلاص في حرامي في البلد، نقول تكلم عن سرقة ولا تتكلم عن زعب اللي هو عمال يسرق في البلد، تكلم بس عن سرقة بس. ألا طب انت لا تستشيري في زوج بنتك فلان الفلان يا شيخ ده جارك ايه رايك؟ اقول والله يا اخي شوف الواحد ينبغي يزوج ابنته الصالح وما ينبغيش يزوج ابنته الفاسق وكذا. ايوه ماشي، يعني ده بقى فاسق وصالح. يا اخي اسمع اقول لك على حاجه، دع الملك للمالك، واذا كان في خير لابنتك هيتم، ما فيش خير لابنتك مش هيتم. يا اخي خلصنا الله ينجحك. الاستاذ محمد هذا اللي جاي لي، محمد ابن ابراهيم عندي، انا جاي لك من الفيوم راكب عشان اسالك لان هو جارك. انا عايز اعرف محمد ابراهيم ازدحمد خريج كليه تجاره انجليزي سنه 2018 لازم تقول له. فاذا كان هذا في زواج بنت كيف في دين؟ يبقى لازم، يبقى الاعيان والاعمال. أو الآية هو قد كانت لكم أسوة حسنة، الله أمرنا نقتدي بإبراهيم لما قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا نزل. وفي الآية الأخرى فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وفي الآية الأخرى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي الآية الأخرى وأعتزلكم أشخاص وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إخواني ينبغي لمن يتكلم أن يتكلم بالدليل أو يسكت، لا نخترع قواعد. وأعتزلكم وما والنبي إخواني مش سمى قريشا بحارب قريشا، حارب في بدر وأحد وخندق وغزا، النبي حاربهم مش سماهم، والصحابة حاربوا الخوارج مش سموهم بس. يبقى نسمي حتى يحضر الناس السماع لأهل البدع والأهواء والمخالفين. نعم ده من تمام النصيحة. أيوة علاء. تمام. اولا يا علاء انت ممكن تكون بتكلم عن شخص عندك يكون وافقك في الجرح والتعديل، لكن هم لسه ما فوقوش في الجرح والتعديل خالص، مش عايزين يسمعوا حاجه اسمها جرح والتعديل. لكن هنفترض ان ما وافقوا جرح والتعديل، قال لك بس احنا الشده. طب الشده يعني احنا بنلعب مثلا مع الجرح والتعديل بنلعب كاراتيه وكونغ فو مثلا ولا حاجه؟ يعني ايه الشده؟ الشده عندهم هي انك تقول فلان مبتدع وفلان ضد، هو ده الشده. انما الشده يعني ايه؟ يعني مثلا بنقتل ولا بنضرب ولا بنعمل ايه؟ هو اهل السنه بيقولوا غير بيقولوا ايه غير ان ده مبتدع وده ضال؟ ابن 670 لا، انما هم اللي عندهم بقى هذا الكلام السب والتطاول. انما احنا ما عندناش كده. احنا قلنا في احد الاوساخ ابدا. انا لسه اخي قرأني رساله الظهر اهو، واحد من الحزبين سمع لان احنا هنا الراجل بيقول اللهم مش عارف صلت عليه مش عارف امراضه مش عارف ما يرجعش الا لو عاجز. طب احنا بنقول كده؟ هو احنا بنقول كده اصلا؟ هو ده اللي يملكه. يعني ايه شده؟ ثم ان الشده محموده بحق. النبي وصف بايه؟ محمد رسول الله دي معه ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينه. في فرق بين شده وتهور، في فرق بين شده وتجاوز. انما الشده معناها التمسك بما انت عليه، تمسك عليه وعدم الخنوع. هذه الشده. والله قد مدح الشده في كتابه، وصف النبي اصحابه بالشده. بس في فرق بين شده القسوه، فرق بين شده وتهور. الناس ما يفرقوش. يعني ازاي؟ يعني الناس عايزه ايه؟ تقابل واحد من البدع تاخده بالحضن وكذا وتفضل وبتاع، ده الرحمه بقى. انما انك انت تقول له مثلا اتق الله يا رجل لا تبتدع في دين الله وكذا، واذا اصر تهجره، ده الشده عنده. لا ده الشده المحموده، ده التمسك. الله يقول والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المحسنين. ما معنى يمسكون؟ يعني يتمسكون. والله قال يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي لو بقوم يحبوا ما يحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ايه؟ في الله لو ما تلاقي. مين اللي قال في الكفار؟ لا احنا اما بناتي هذه الايات بناتي بهذه الايات لندل على ان ليست الشده مذمومه. ان كانت بحق ليست مذمومه، لكن شده في بغير حق مذمومه. اللي هي القسوة، اللي هي التهور، اللي هي كذا، مثل اشتداد اهل البدع على اهل السنة. نعم. ما لم يحتمل. سيبك هم بيكذبوا. لكن لو فرضنا هذا اخر شيء مات عليه الشيخ الألباني بعدما قرأ كتب الشيخ ربيع في الرد على سيد قطب هو الآت آخر حاجة ومات عليه. إذا كان قرأ شيئا قبل ذلك قبل أن يطلع على الكتب وقبل أن يطلع على كلام سيد قطب هذا ينسخه الآت آخر حاجة. ألا إيه؟ وبعد الطلاع على ما كتب الشيخ الربيع وكذا في رد على سيد قطب تبين لي أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، فجزى الله خيرا الشيخ الربيع على كذا 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 إلى آخره. آخر شيء آخر شيء يبقى مدح كتابة الشيخ الربيع وبيقول وبهذا تبين لنا أن هذا الرجل سيد قطب كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه وجزى الله خيرا. مين هات يا ابن نص عبارة الألباني عشان محمد يسمع. وخلي بالك يا محمد يا محمد ما ترجعنيش بقى ما ترجعنيش للماضي، انا بتجيب لك اخر طبعة. لا ليس كذلك ليس كذلك كما قلنا هذا هو هو ده ده لكن في كلمة للشيخ ربيع فيها قال لما يقول غير ان نأخذ عليه يعني الشدة، والشيخ ربيع اتصل عليه اصلا بخصوص هذه الكلمة اتصل عليه اصلا، ثم اننا نعرض كلمة الألباني على الدليل. شدة شدة يعني محمودة ولا مذمومة؟ ان كانت مذمومة ما الدليل؟ ما الدليل على ذمها؟ نريد شدة تجاوز بها الشيخ ربيع الحد. طب ما هو الشيخ الألباني موصوب بانه عنده شدة، شيخ الألباني استاذ الشد عند اخوة، يبقى اذا الشدة ليست مذمومة باطلاق. الله وصف النبي واصحابه بانهم اشداء على الكفار. نعم طيب اقرا لو مش موجود اقرا.
شفنا من شبههم من الكلام في الرجال فرض
كفايه. ايوه فرض كفايه خلاص الشيخ يعني معناه كده عايزين يقولوا الشيخ ربيع تكلم في المملكه يبقى هشام يسكت لان فرض كفايه والشيخ قام الشيخ ربيع. طب انت عبد الحميد ما سمعت الشيخ ربيع؟ طب انت احمد ما سمعت الشيخ ربيع؟ طب انت ابراهيم ما سمعت الشيخ ربيع؟ نعمل ايه؟ الشيخ ربيع ما بيجيش هنا عشان يتكلم مثلا، يبقى انت هتقوم بهذا الامر. مسألة فرض كفاية عشان هم يهربوا اثنين ثلاثة كيلو في الأمة. طب والباقي ما معنى فرض كفاية؟ أما صلاة الجنازة فرض كفاية فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به من تحقق به الواجب سقط اسم الآخرين. لكن أقول فرض كفاية أترك الصلاة وأنا لوحدي أو موجود، لا يتعين علي تنتقل فرض عين. فالصلاة في أصلها فرض كفاية لكن بالنسبة لي تعينت علي. لو مات واحد وليس الا انا تحول فرض الكفايه في اصل الحكم الى فرض عين باعتبار هشام، ما فيش حد يصلى عليه. نفس المساله بيان حق الناس وتحذير من جماعات و الى اخره تعين علي تعين علي هنا للناس او اللي في منطقتي او اللي في مكاني مش عارف الحق الا عن طريق ما يعرفش الشيخ ربيع، ابوك ما يعرفش الشيخ ربيع، جارك ما يعرفش الشيخ فوزان. هيعرف مين؟ هيعرف مثلا هشام، والتاني هيعرف ابراهيم، وده يعرف عبد الحميد. يبقى كل نقوم في النهايه. ثم اننا نقول ايضا هذه قاعده هروب. ليه؟ فرض الكفايه عبد الحميد مطلوب من فعله ولا مطلوب من تركه؟ يعني لما نيجي مثلا في 10,000 واحد وفي جنازه حضرت، هنخلي واحد بس يصلي وال 10,000 بيت 10,000 منهم ما تصليش اصلا فرض كفايه؟ ولا بندعو الجميع للصلاه؟ يبقى ندعو الجميع للجرح والتعديل اللي عنده علم وعنده درايه وعنده كذا. دول بيهربوا. واخويا لما فرض الجرح والتعديل فرض كفايه، امال انت بتحارب ربيع بن هادي ليه النهار ليه؟ امال انت بتقوم بالجرح والتعديل ليه؟ ها؟ نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم من القواصم.
يا محمد كتاب العواصم الشيخ ربيع فرض على سيد قطب قال الشيخ الألباني قال
قال كل ما رددته على سيد قطب
كل ما رددته
كل ها على سيد قطب حق وصواب
حق وصواب ها
و ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
طيب كل ما كتبت. نعم.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار.
هل في ذلك لعن معين؟ هل في ذلك جواز عن لعن معين؟ لعن الله الأزارقة، وهذه طائفة محصورة، هل فيها الجواز؟ ليه؟ هذا من لعن النوع، هذا من لعن ايه النوع، مثل لعن الله النمص. طب هو محصور في طائفة تتنمص، لكن ما عين، معين ابراهيم، معين علي، معين كذا. نعم.
فقال الرأي عنه: قلت له الأزارقة وحدهم ام الخوارج، ام الخوارج كلهم؟ قال: بل الخوارج كلها. والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورؤوس الخوارج أمراؤهم الذين قاتلوا علي ابن أبي طالب معروفون عند السلف، ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة، كعبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير وشريح ابن أبي أوفى وعبد الله ابن صخبرة السلمي وغيرهم. ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة، المشينة الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن الأعصم اليهودي.
ده سلسلة التجاهم يا أخوان، الجهمية سلسلتها سلسلتها كالآتي: الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن الأعصم اليهودي. نعم.
فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها.
لبيد بن العاصم. نعم. إلا إذا كان يسمى هو نفسه طالوت. نعم. اللي هو صحر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الصحيح. نعم.
فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها، ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفشيها الجهم بن صفوان، فقالوا جهمي. وهكذا الحال في معبد الجواني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر، وفي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أهل الاعتزال. فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف وذكروا أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نكير بينهم. وإذا أخذت جانبا آخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نحلتهم ووجهتهم، وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوته، أو عدم ثبوت ذلك. المقصد أن أهل السنة، أن أهل السنة فعلوا ذلك، فإن ثبت فقد حصل المقصود، وإن لم يثبت فمن نسب إليه ذلك فهو منه براء. أقول هذا لأن بعض من نسب، بعض من نسب إلى ذلك
قد لا يثبت عنه،
قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع. وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، فقد قال عنه ابن حبان: كان حريزي المذهب، يعني أنه يرى رأي حريز بن عثمان الذي رمي بالنصب. وقال ابن عينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع: كان بيهسيا. وقال فيه ابن القطان: كان صفريا، نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منهم الصفرية، طائفة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر. وهكذا يقول ابن معين رحمه الله في سيف ابن سليمان قدري وهلم جرة. تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فثبت بجميع ما ذكر أن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة، فلا ينكره عاقل.
إذن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل، هذا هو. يبقى تصنيف الناس وتسمية المخالف هذا إجماع من الأمة ولا ينكر عاقل. لماذا قال لا ينكر عاقل؟ لأن كما قلت بالأمس يا إخواني بأن تصنيف الناس ضرورة عقلية أصلا، ما يمكن يعيش الناس بدون جرح وتعديل. السائق ده لا، السائق ده نعم، الطبيب ده لا، الطبيب ده نعم، المهندس ده لا، المهندس ده نعم، الشاب ده لا ما ينفعش زوج، والشاب ده ينفع زوج. ما يمكن ابدا الناس تعيش بدون جرح وتعديل، ما يمكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكما ان اهل البدع ينسبون الى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، فهكذا اهل الحق ينسبون اليه لا الى غيره، فليس لهم القاب تنم عن الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الامة. وهذا معنى قول الامام مالك رحمه الله: اهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ذكره عنه ابن عبد البر في الانتقاء. وسأل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هي ما نسمى له غير السنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجملة عن الامام مالك في كتاب مدارج السالكين: يعني ان اهل السنة ليس لهم اسم ينسبون اليه سواها،
سوى السنة، وقال هؤلاء من اهل السنة، انما اسم اخر زي الجهمية وزي الخوارج وكذا لا ينسبون الى هذا، ولا هم صفرية ولا اباضية ولا ازارقة ولا قدرية ولا جبرية ولا شيء، نسبتهم الى ماذا؟ الى السنة. وهذا الواجب اخواني، الواجب علينا جميعا ان ننتسب الى السنة وننتسب الى الحق، ما ننتسب الى شخص، لا نقول حنابلة مثلا ننتسب الى احمد بن حنبل ولا نخرج عن مذهبي ابدا حتى ولو كان يخالف، لا، ننتسب الى السنة. نعم.
ويقول الثقة الثابت مالك بن عيهول رحمه الله: اذا تسمى الرجل بغير الاسلام والسنة فالحقه باي دين شئت. ويقول ايضا ميمون بن مهران رحمه الله: اياكم وكل اسم يسمى بغير الاسلام. وكل هذه الاثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فالله تعالى في كتابه سمانا مسلمين. ولذا جاء في حديث الحارث الاشعري في مسند الامام احمد: فادعوا المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل.
نعم.
وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر هي مرادفة لتسميتهم بالمسلمين كأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. التسمية يجب أن تكون مطابقة للمسمى. خلاصة القول أن التسمية إذا كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا، كالأشاعرة إذا تسموا بأهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل سنة وجماعة، وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به.
نعم، فإنهم يقولون ماذا؟ أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي، فهم يتسمون بأهل السنة والجماعة، لكن هل هم على عقائد السنة والجماعة؟ يعني يقولون الإيمان تصديق، والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الأشاعرة يقول الإيمان هو التصديق فقط. طب القول عندهم من اللي قال هذا؟ أنت إيه؟ انت ازهري؟ لا انت ازهري؟ لا ازهري ما نسفتكش ولا حاجة ابدا. الازهر في رجال عين والرأس، ازاي؟ لا الازهر على في رجال عين والرأس، ويقولون ايمان قول وعمل يزيد وينقص. ليه من اللي قال هذا؟ لكن يوجد كلام هذا موجود يبقى يرد الباطل. انما الازهر ايه ذنبه؟ يعني الازهر موجود الشيخ حمد فقي يقول ايمان قول وعمل، موجود الشيخ هراس الازهري يقول ايمان قول وعمل، موجود الشيخ عبد الرحمن الوكيل الازهري يقول لمن قول وعمل، موجود الشيخ علي يقول لمن قول وعمل، موجود الشيخ جمعه نجم يقول لمن قول وعمل، موجود الشيخ شريف ما يقول لمن قول وعمل. هلا اي نعم، الباطل يرد سواء من الازهر او من غير الازهر، والحق يقبل سواء من الازهر او من غير الازهر. نعم نعم أنت تنتسب لتوضح منهجك بس، سلفي سني أهل سنة وجماعة، كل دي مرادفات ليه للسنة لا إشكال، بس ما تصير تسمي وتعصب وإنه ما يصح تسمية غيرها، لا، لأن ما في فرق بين السلفية والسنية وأهل سنة الجماعة وإلى آخره. سلف يعني على مكان عليه النبي والصحابة. هل أنت بقى حقا على مكان عليه النبي والصحابة ولا مخالف؟ أنت حقا على مكان عليه، خلاص براءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والضبط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هو أن أهل السنة المحضة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بها، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع الاعتقادية. وقبله قرر هذا الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله في شرح السنة: وما يحل إلى رجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة.
نعم، أصول السنة كلها تكون فيه، إنما يقول أنا على السنة وخلف في أصل أو في أصلين أو في ثلاثة أو في أربعة. نعم، كيف يكون الأشعار أهل السنة وهم لا يؤمنون من الصفات إلا بسبع صفات إلى عشرين؟ طب وسائر الصفات الأخرى مثلا؟ كيف في الإيمان يقول الإيمان تصديق فقط؟ يعني عندهم يا أخواني إن الرجل لو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه مؤمن عند الله، لكنهم يقولون حتى يجرى أحكام الإسلام على عليه في الدنيا لابد من النطق، فالنطق فقط لإجراء أحكام الإسلام عليه، إنما هو عند الله، عند الله ماذا؟ مؤمن، عند الله مؤمن ويدخل الجنة لو أنه ما قال لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أثبت في القبر اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟ إذن فمن كان على الصفات التي ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي والبربهاري رحمهما الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فظهر بهذا الموجز استبان مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم، فمن كان من أهل السنة فهو سني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجئيا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم علميا ونظريا،
عمليا ونظريا،
عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود. قال رحمه الله تعالى: علم الجرح والتعديل. أما النظري فأهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، فبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما وقي الليل والنهار.
شوف يا أخواني، علم الجرح والتعديل، يقول الشيخ: علم الجرح والتعديل لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار إلى آخر الزمان حتى لا يبقى مؤمن. يعني في آخر الزمان يا أخواني يخرج المسيح الدجال، صح؟ وينزل مسيح عيسى بن مريم. ها، هل أنت تعدل الدجال وتجرع عيسى بن مريم ولا تقبلهما معا ولا ترضوهما معا؟ قول لي كده، مسيح ومسيح، ما الفرق بين المسيحين؟ ها، هذا مسيح وهذا مسيح. هتقول لي بقى بنرجع بالجرح والتعديل ومتسميش، خلاص ما تسميش، اللي عايز يروح للدجال يروح للدجال، اللي عايز يروحنا لا، بس حذر مثلا من الدجال، من اللي عنده، بس ما تسمهوش. ليه هو النبي ما سماهوش؟ ده النبي سماه ووصف كمان المسيح الدجال هذا، وقال بأنه أعور العين اليمنى، وقال يبقى فيكم كذا وكذا 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 إلى آخره، بسم. فلابد أن نجرح وعن نعد، نقول فرق بالمسيح الحق هو المسيح عيسى بن مريم، ومسيح الباطل والدجل وهو المسيح الدجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن رمى أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبيه
محبوبيه
المجروحين فقد ضل وأضل وشقي وأشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى.
هذا أيضا شوف، هذا أيضا قاعدة تحفظها أيضا. يبقى عندنا بتمر قواعد منها: فتصنيف الناس بحق وبصيرة، ليس تصنيف الناس بالهوى ولا بعدم علم ولا بتعدي. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله ينفع عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين ومكر الخوارج المريقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالتصنيف رقابة تترصد ومنظور يتطلع إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عواره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
طبعا هذا اللي من أراد الحق، وإلا مهما تقول في رجل وتبين عواره ولكن التابع له متعصب، مهما تقول لن يستجيب طالما متعصب. لكن من أراد الحق لو اطلع وعرف ترك هذا. نعم.
وما ظننا يوما من الأيام أن معاول أهل الأهواء المتثلمة وعصيهم المتشققة ستصل إلى هذا المبلغ البعيد الشأو، فيضربون بها حراس الدين وجنوده ويعتدون على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل بل التصنيف، ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أسيادهم ومتبوعيهم. فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولم تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا حتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. التصنيف بالهوى. والعجب أن يخرج أناس ينتسبون إلى السنة فيجعلون التصنيف لهم جائز على كل وجه وعلى من يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا بهواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع لمجرد هواهم أيضا.
تلاحظوا يا إخوان، إحنا بنتكلم على هذا. العجب من هؤلاء الناس ينتسبون السنة فيجعلون التصنيف لهم جائزا على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع. إن جرحت أنت اتق الله ويتكلم في رموز الأمة ولحوم العلماء مسمومة، أما هو فيتكلم كما شاء، أما هو فيتكلم بما شاء، لأنه بنى كلامه على هوى وليس على هدى. نعم.
أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا شديدا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. فخذ
على في النص على طول حاضر، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلوم على طول، وكان العلماء هم علماءهم بس. لكن إذا جاءت عند ربيع بن هادي ومحمد أمان الجام وجد المدخلي وهؤلاء ها وابن باز والفوزان والألباني لا ليست مسمومة ولا حاجة. نعم. هذا من نصرة الدين. نعم.
فخذ على ذلك مثالا يضحك ويبكي: الصابوني أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأخطار.
الصابوني المعاصر ليس أبو إسماعيل العلم السلفي. نعم.
قال: ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأخطار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى.
يعني الشيخ ابن باز رد عليه في كتاب، الشيخ الفوزان رد عليه في كتاب وغيره، وأظن الصابوني أيضا اسمه هذا، كثير من أهل العلم ردوا عليه في كتب. ولم يكتفي يا عبد الحميد العلماء برد واحد ولا ده فرض كفاية، كل أدلى بدلوة. نعم.
وبين
عبد الحميد على الجهم كم واحد رد على وصل المخبار، كم رد واحد على الحلاج، كم رد واحد على سيد قطب. نعم.
بينوا عواره وكشفوا مخبأته، وحذر الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منوط عليه من تأويل
عليه
لما هو منطون عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء سيد قطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرج ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وصفاته ومن تخبيط في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة.
شو بيقول عن سيد قطب؟ شو بيكلم بأريحية ازاي؟ بيكلم بحق سيد قطب. مش بقى أحدهم كان معنا والله يا أخواني عند شيخ فوزان وكان بيقرأ على شيخ، وأقرب واحد الحقيقة كان مطلب للشيخ، ولو قرات ايضا مع ابن باز واسئله واخره. وجاءه مره سؤال عن سيد قطب ده الشخص ده، فاذا به يصول ويجود. هذا سائل هذا السؤال بيختبرني ولعله يقصد ومش عارف ايه وايه، وان اجبت بكذا قال كذا. ايه خلص نفسك يا رجل، هو مبتدع ضال ولا سني سلف؟ خلص نفسك، انت تتهم السائل ويقصد ويختبر. اختبر ايه يعني ما اختبر؟ ونجحت في الاختبار، اراد ان يختبرني وان يعرف منهجي، هل سيد قطب مبتدع ولا سني؟ قلت مبتدع. فلا اهل السنة لا يجدون غضاضة في بيان الباطل واهله. فشوف الشيخ عبد السلام بيقول ايه، فلما جاء سيد قطب وسلطت اضواء اهل الحق على تفسيره اللي هو في ظلال القرآن، فأخرجوا ما عندهم من تأويل الأسماء التي تعالى وصفاته ومن تخبيط في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما ترفض به لسانه وكتبه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض الأنبياء أنبياء الله جل وعلا. ثارت ثائرة بعض القوم فشنعوا وبدعوا وقالوا إن كتبه نافعة طيبة ويجب قراءته. للأسف وأقوى من دافع عن سيد قطب أدعياء السلفية الذين زعموا أنهم سلفون، وأقوى من دافع عن سيد قطب من هؤلاء بكر أبو زيد، أقوى واحد دافع عن سيد قطب. حتى لو خرج ظني، لو خرج سيد قطب من قبره وكتب، ما كتب مثل ما كتب بكر أبو زيد في هذا الباب، وصار يرد على الشيخ ربيع ويتهم الشيخ ربيع أنه يضغط على الألفاظ ويضغط على ما أدري حتى أخرج كذا، وأوصى بطباعة كتب سيد قطب، وجعل سيد قطب مثل ماذا؟ جعل سيد قطب مثل ماذا؟ مثل ابن حجر ومثل النووي وغير ذلك. نعم كما ذكرنا كثيرا في هذا. فما الفرق بينه وبين الصابوني الذي فعل به ذلك الرجل وما فعل؟ نعم
قال رحمه الله تعالى وابن الصابوني
رد عليه الشيخ دويش كتاب كامل مورد العزب الذلال، مورد الذلال في اخطاء الضلال، طلع له اكتر من 200 خطأ او قرابة 200 خطأ. نعم
قال رحمه الله تعالى ان الصابوني احسن
حال يا محمد. سؤال يا محمد، ماذا لو لم يرد عليه احد قبل الشيخ ربيع؟ هيقال يعني العلماء كانوا جهال، ما حد طلع سيد قطب ده كاتب، ما كل احد يقرا له، فجاء من قرا له واخرج ضلالات. لا محمود شاكر رد على هذا، رد عليه من قبل في الصحابه. نعم اما احمد شاكر حكم على الاخوان كلهم بانهم خوارج العصر. نعم
قال رحمه الله تعالى إن الصابوني أحسن حالا من مثل سيد قطب، فالصابوني يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سبقوا كالصاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، أما سيد قطب فقد جاء بأسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الأمة من قبل، وأسلوبه وطريقته مشوبة بالأفكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا.
الله أكبر، جزاه الله خير، الله يبيض وجهه، الله يرفع درجته. نعم
قال فهذا تناقض مشين ولاعب بقواعد الدين، فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية والعرقية في مثل هذا الباب العظيم، فالمسلم الصادق العالم المحقق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن
سيد قطب الذي يكفر أبا سفيان، يكفر أبا سفيان يقول فقد أسلم إسلام الشفتين ولم يدخل إسلام إلى قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذن فهذا العلم علم الجرح والتعديل يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في أحكامهم أهل الغاوة على دين الله سبحانه وتعالى، ويرجع فيه إلى أصحاب الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى كلاما للعلامة السخاوي ذكره في كتاب فتح المغيث، ولأجل استيفاء بعض حقوق هذا الموضوع فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى ذكره في كتاب فتح المغيث، وهذا الكلام يتناول أربعة عناصر. العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، والثاني التحذير.
هذا كتب مؤلفة يا أخوان اللي بيقولوا احنا لا نسمي في الجرح والتعديل، عندنا كتب اسمها كتب الثقات وذكر الثقات، وعندنا كتب اسمها كتب الضعفاء وذكر الضعفاء، وعندنا كتب اسمها كتب المجروحين وذكر المجروحين، وعندنا كتب اسمها كتب المدلسين وذكر المدلسين. فالثقات وضعوهم في كتب، والضعفاء وضعوهم في كتب، والمجاهيل نصوا عليهم، كل هذا موجود الحمد لله. نعم. والثاني التحذير من
قال والثاني التحذير من أعمال من أعمال الهوى وحظوظ النفس في هذا الباب الخطير.
نعم.
والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه. الرابع رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريحهم.
ليه إن شاء الله؟ نعم.
قال لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث
بس،
والآن
إنما بدع وكذا لا. نعم.
والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلم في رجال بما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو أيضا قد توسع في ذلك في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. يقول هو يشرح ألفية العراقي: واحذر أيها المتصدي لذلك الجرح والتعديل المقتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الإنصاف أو الإطراء والافتراء، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها، والمتقدمون السالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم بخلاف المتأخرين، فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو
طيب نقف عند يقوله يشرح في العراقي، نقول هذا إن شاء الله يبقى معنا يعني احتمال نصف ساعة بعد العصر بس إن شاء الله، فحرصوا على تمامها إن شاء الله، تمام الرسالة إن شاء الله.